أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي هنا شيء وهو ما ذكرنا من أن الآية المباركة مطلق يجوز صرف الزكاة في أداء الدين المدين دين الغارم وإن كان دينه مصروفا في معصية. مقتضى إطلاق الآية المباركة جواز صرف الزكاة في أداء دينه ولا انصراف للآية المباركة، ولكن قد يقال كما قيل أن الدين إذا كان من ناحية مهر النساء فهو لا يؤدى من الزكاة ولا يكون من سهم الغارمين. هذا خلاف مقتضي إطلاق الآية المباركة، ولا شبهة في أن مقتضي إطلاق الآية المباركة مطلق دين مطلق الغارم وإن كان دينه من ناحية مهور النساء، وكذلك الروايات. ولكن قد استدل على ذلك بروايتين، وفي هاتين الروايتين قد استثني مهر النساء. الرواية الأولى مرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام: الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء. فإن هذه الرواية واضحة الدلالة على أن مهور النساء مستثنى، إلا أن الرواية ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها، فمن هذه الناحية لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. ومنها رواية محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب إلى أن وصل إلى عبد الرحمن بن الحجاج أن محمد بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقات فقال: أقسمها في من قال الله عز وجل: ولا تعطي عن سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا. قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: هو الرجل يقول يا لبني فلان، فيقع بينهما القاتل والدماء، فلا يؤد ذلك من سحم الغارمين، ولا الذين يغرمون من مهور النساء، ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس. فإذا هذه الرواية واضحة الدلالة، ولا يعدون من مهور النساء. فإذا هذه الرواية واضحة الدلالة على استثناء المهور إذا كان دينه من مهور النساء فلا يؤد من سهم الغارمين. وهذه الرواية من ناحية الدلالة وإن كانت تامة، إلا أنها ضعيفة من ناحية السند. لا من جهت تعریف ابن ادریس لا کتاب محمد ابن علی ابن محبوب فإنه هذا التاريخ صحيح ولا بأس به ولكن في هذه الرواية نقل هذه الرواية عن محمد بن خالد محمد بن خالد ليس هو محمد بن خالد البرقي لأنه لا يدرك الإمام الكاظم عليه السلام فضلا عن الصادق عليه السلام فالبيزن محمد بن خالد مردد بين أشخاص لم يوثق أحد من هؤلاء الأشخاص فمن أجل ذلك الرواية ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها فالنتيجة أنه لا دليل على استثناء مهور النساء عن سهم الغارمين لا دليل على ذلك فكلتا الروايتين ضعيفتان من ناحية السند فلا يمكن الاستدلال بهما ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه أن من كان مالكا لمؤونة سنته ما لا يشترط في أن لا يكون دينه مصروفا في المعصية ثم ذكر جاء يجوز أن يعطي له من سهم الفقراء وأشكل عليه السيد الأستاذ قدس الله نفسه فإن من كان مالكا لمؤونة سنته فهو غني شرعا وليس بفقير شرعا فإذا كان غنيا فلا يجوز له أن يعطي من سهم الفقراء فإن الغني الشرعي من كان مالكا لقوت سنته ومعونة سنته وإن كان مديونا ويحتاج إلى المال إلى أداء دينه وليس عنده مال لأدي دينه ولكن مع ذلك لا يجوز له أن يأخذ من سهم الفقراء لأنه غني مالك لمعونة سنته نعم هو فقير لغة وعرفا بنظر العرف هو فقير ومحتاج إلى أداء دينه وليس عنده مال فهو محتاج وفقير عرفا ولغة ولكن شرعا ليس بفقير فلا يجوز له ذلك وذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه فرعين الفرع الأول أن ما دل على أن من يكون مالكا لمؤونة سنته لا يجوز له أن يأخذ من سهم الفقراء فهو بإطلاقه يشمل من كان مديونا بجناية أو مديونا بإتلاف مال الغير أو مديونا من جهة كفارة أو معصية أو جناية او ما شاکل ذلك و این کان مدیونن فلا یجوز له ان یأخذ من سهم الفقراء اذا کان مالکا لمعونة سنته فهو غنی و اذن ما دل على ان من یکون مالکا لمعونة سنته لا يجوز له الأخذ من سهم الفقراء فهو بإطلاقه يشمل من كان مديونا وليس عنده مال يؤدي دينه الثاني أن من كان دينه لمعونة سنته استدان لمعونة سنته استقرز لمعونة سنته فلا يبعد انصراف هذا الدليل عنه وعلل ذلك بأن ما عليه دين لا يملك ما يوازيه فإنه استدان مالا لمعونة سنته فهو لا يملك هذا المال باعتبار أنه مديون ما يوازيه ليس مالكا لهذا المال ملكا تلقا فإذا لم يكن مالكا فلا يكون مشمولا لما دل على أن من يكون مالكا لمعونة سنته فهو غني لا يجوز له أخذ الزكاة من سهم الفقراء لا يجوز له فهذا الدليل لا يشمل ذلك لا يشمل من استدان لمعونة سنته فإنه طالما يكون مديونا لا يملك ما يوازي دينه من المال الموجود عنده لا يملك ذلك فإذا لا محل لا يكون مشمولا لإطلاق ذلك الدليل الدين على ثلاثة أقسام القسم الأول يستدين لأن يشتري ملكا يشتري أرزا أو يشتري محلا أو يشتري دارا أو شيئا آخر ما بإذاء الدين موجود القسم الثاني مديون وليس بإذائه موجودا كما إذا كان مديونا من لأجل جناية جنى على شخص فهو مديون الدية على ذمته فهو مديون للدية أو تلف مال الناس مال غيره فهو مديون أو سرف في معصية فهو مديون وليس لهذا الدين ما بإذاء في الخارج القسم الثالث ما يستدين لمعونة سنته يصرف في معونته سواء كان عنده ربح أم لم يكن عنده ربح الآن ليس عنده مال يستدين لمعونة سنته فإنه بحاجة إلى المال ليصرف في معونته لذا يستقرض من أجل معونة سنته أما القسم الأول فلا شبهة في أنه أداؤه ليس من المولى، فإن كل ما أدى دينه فهو يملك ما يقابله من المال، فإن أدى نصف ثمنه فهو يملك نصف ما بإزاء هذا الدين، كما إذا اشترى محلا إذا أدى نصف ثمنه فهو يملك نصف هذا المحل ملكا تلقا، وإذا أدى تمام ثمنه فهو يملك تمام المحل ملكا تلقا، غاية الأمر إذا أدى دينه في ضمن السنة من أرباحه فينتقل الخمس إلى المحل، ولا بد أن يخمس المحل في آخر السنة بقيمته الحالية، بقيمته الحالية لا بد أن يخمس لأن خمس الريح ينتقل إلى المحل، إلى المحل. وأما إذا أدى دينه من أرباح السنة الآتية، في هذا السنة اشترى محلا دينا أو اشترى قطعة أرز دينا وأدى هذا الدين من أرباح سنته الماضية، فعندئذ لا بد من تخميس الأرباح أولا ثم يؤدي دينه، فإن أداء الدين السنة الماضية من أرباح هذه السنة ليس من المهونة ولا يكون مستثنى من الخمس، فلا بد من تخبيثه أولا ثم يؤدي، أو يؤدي الربع بدل الخمس حتى يكون خمسا لكليهما معا. وأما القسم الثاني فلا شبهة في أن أداؤه من المهونة، فإنه ليس لهما بإزاء في الخارج، وأداء الدين من المهونة فيجوز له أخذ الزكاة لأداء دينه، فإنه من المهونة وهو محتاج إليه، وهو محتاج إليه، فأداء الدين من المهونة، فإذن هو لا يملك تمام مهونة سنته، فإن أداء ديونه من المهونة فله أن يأخذ من سهم الفقراء لأن يؤدي دينه. فإذن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن دينه هذا الدين لا يزر بغنائه، فإنما دل على أن من يكون مالكا لمؤونة سنته فهو غني، فلا يجوز له أخذ الزكاة من سهم الفقراء وإن كان مديونا، بجناية أو بغصب أو بإتلاف مال الغير أو ما شاكل ذلك، فإن فلا شبهة في أن أداء هذا الدين من المهونة، فإذا كان أداؤه من المهونة فهو ليس بغني، فإنه لا بد له من هدايا هذا الدين فيجوز له أخذ الزكاة من سهم الفقراء لأجل أداء هذا الدين. وأما القسم الثالث وهو ما إذا استدان لمعونة سنته تارة استدان لمعونة سنته وعنده ربح لكن لا يصرف في معونته من الربح استدان لمعونة سنته ليصرف في المعونة وأخرى ليس عنده شيء عنده ربح وبحاجة إلى معونة السنة فيستدينه فعلى الأول نفس الدين من المعونة في آخر السنة يستثنى الدين ويخمس من الباقي. فأما على الثاني وهو أنه يستدين أولا ثم يحصل له الربح فأداؤه من المعونة أما إذا لم يؤدي إلى أن وصل رأس سنته فلا يستثنى من الربح فلا يستثنى من الخمس فلا بد أن يخمس جميع أرباحه. فرق بين السورتين ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه يجوز أن يعطي من سهم سبيل الله نتكلم به.